بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسان أجمعين. أما بعد، فيطيب لنا في هذا المكان المبارك وفي هذا المسجد المبارك أن ألتقي بكم عبر هذه الكلمة والمحاضرة، وهي عن موضوع حقيقة التقوى وفضائلها. ولا ريب أن أمر التقوى أمر عظيم، وأن الموضوع ذو شجون وطويل مباحثه. فلو رحنا نتكلم عن التقوى ومنزلة المتقين لطال بنا المقام، ولكننا نشير إلى أهم ما يتعلق بتقوى الله عز وجل، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتقين ومن عباده الصالحين، وأن يتقبل منا ومن جميع المسلمين. إن التقوى مثل كنز عزيز، لئن ظفرت به فكم تجد فيه من خير ورزق كريم، فكأن خيرات الدنيا والآخرة جمعت في خصلة واحدة، وهذه الخصلة هي تقوى الله عز وجل. التقوى شعار المؤمنين وحلية المحسنين وسلاح المجاهدين وزبدة رسالة المرسلين، وسبب لطيب الحياة والفوز والفلاح والسعادة وعلو الدرجات في الدارين، وهي زينة المؤمن في الدنيا والآخرة وخير زاد في السفر إلى الأخرى. وقد اختلفت التعبيرات في تعريف التقوى، بيد أنها كلها تدور حول مفهوم واحد، وهو أن يأخذ العبد وقايته من سخط الله عز وجل وعذابه، وذلك بامتثال المأمور واجتناب المحظور. لذلك عرفها الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عرف التقوى بقوله: هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. وهذا تعريف جامع. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية، تقيه من هذا الذي يحذره. فتقوى العبد ربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك، وهو فعل طاعته واجتناب معصيته. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: التقوى حقيقتها العمل بطاعة الله إيماناً واحتساباً، أمراً ونهياً، فيفعل ما أمر الله به إيماناً بالأمر وتصديقاً بوعده، ويترك ما نهى الله عنه إيماناً بالنهي وخوفاً من عذابه. كما قال طلق بن حبيب رحمه الله: إذا وقعت الفتنة فاطفئوها بالتقوى، إذا وقعت الفتنة فاطفئوها بالتقوى. قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا من أحسن ما قيل في حد التقوى، فإن كل عمل لا بد له من مبدأ وغاية، فلا يكون العمل طاعة وقربة حتى يكون مبدأه محض الإيمان وغايته ثواب الله وابتغاء مرضاته وهو الاحتساب. وقد جمع هذا التعريف بين شرطي قبول العمل، الإخلاص والاتباع، فبدونهما لا تتحقق التقوى المنشودة. وقال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. قال ابن رجب: وشكره يدخل فيه جميع فعل الطاعات، ومعنى ذكره فلا ينسى ذكر العبد بقلبه لأوامر الله في حركاته وسكناته وكلماته، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه حينما سئل عن التقوى قال رضي الله عنه: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال للسائل، السائل سأله عن التقوى فقال له: هل أخذت طريقا ذا شوك فيه شوك؟ قال: نعم. قال: كيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عدلت عنه، أو جاوزته، أو قصرت عنه. قال: ذاك التقوى، ذاك التقوى. فعرفها تعريفا عمليا يبين حقيقة التقوى. ولا ريب أن أحسن من ذلك كله في بيان معنى التقوى وحقيقتها تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للإحسان في حديث جبريل، والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة، وأخرجه مسلم من حديث ابن عمر قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أي أن التقوى هي الإحسان وهي المراقبة، وهي أن تعبد الله عز وجل كأنك تنظر إليه. ولذلك كان السلف يعبدون الله عز وجل على المشاهدة، كما روي أن عروة بن الزبير خطب من ابن عمر ابنته في الطواف فلم يرد عليه ابن عمر، فلما انتهى من الطواف اعتذر إليه، اعتذر ابن عمر لابن الزبير وقال: كنا في الطواف نتخيل الله بين أعيننا. مشاهدة أنه إذا أقبل على الطاعة تفرغ لها بقلبه وتعلق بخالقه، فلم يرى شيئا غير هذه الطاعة التي تعلق قلبه بها. قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الآية. الذين عبدوا الله عز وجل بالإحسان وبدرجة التقوى لهم الحسنى وهي الجنة، ولهم الزيادة وهي النظر إلى وجه الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أي فإن لم تصل إلى درجة أن تعبد الله عز وجل كأنك تراه، فهناك درجة أدنى من هذه الدرجة توصل إليها، وهي أيضا من الإحسان، وهي أن تعبد الله عز وجل وأن تعتقد أنه يراك، فأنت كذلك تحسن العبادة لله عز وجل. التقوى محلها القلب، وهي من الأعمال القلبية، لأن أعمال العباد نوعان: أعمال القلوب وأعمال الجوارح. ولا ريب أن أعمال القلوب هي أعظم، وهي الأساس الذي يبنى عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد القلب الجسد كله، ألا وهي القلب. فأعمال القلوب هي الأساس، ومن أعظم أعمال القلوب التقوى الله، التقوى. وهذا قد جاء مبينا أنها من عمل القلب في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث في الصحيح، قال التقوى هاهنا، وكرر ذلك ويشير إلى صدره، التقوى هاهنا ويشير إلى صدره، يريد قلبه أنه عمل قلبي، أشار إلى صدره الشريف صلى الله عليه وسلم، لذلك فهي لا تليق إلا بقلب المؤمن الذي يؤمن بربه الخاشع لخالقه، القلب الذي طرح نفسه بين يديه والتجأ منه إليه، به يبصر وبه يسمع وبه يمشي، عظم الخالق في نفسه فصغر ما دونه في عينه. واعلم يا رعاك الله أنك لن تكون من المتقين حتى تكون عالما بما تتقي. لا يستطيع أحد أن يتقي ربه ما لم يكن عالما بما يتقيه، فالتقوى تكون بفعل الصالحات وترك المنكرات، فإذا كان المرء غير عالم بما يتقيه فقد يظن المنكر معروفا والمعروف منكرا، تختلط لديه الموازين لأنه يجهل ما يتقيه، وهذا يقع لأهل البدع كثيرا، يقع لأهل البدع كثيرا لأنهم جانبوا السنة واتبعوا أهواءهم وما أملت عليهم الشياطين عياذا بالله، فتراهم يبتدعون أعمالا ما أنزل الله بها من سلطان، يظنون أنها تقربهم إلى الله وهم لا يجدون فيها إلا بعدا ونفورا عياذا بالله. أيها الأحبة، لقد دلت الأدلة كلها على شرف التقوى، ولهذه التقوى فضائل عظيمة، فأعظمها أن التقوى هي وصية الله للخلائق أجمعين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهي وصيته تبارك وتعالى للجميع بتقواه في السر والعلن، فالكل هنا تشمله هذه الوصية من الماضين والحاضرين أن يتقوا الله عز وجل، ونبينا صلى الله عليه وسلم أوصى أمته بتقوى الله. قال العرباض ابن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة مودع، وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله. الحديث قائل بينك وبين ما يغضب الله يا عبد الله فكن من المتقين. والحديث أخرجه أصحاب السنن وغيرهم وهو حديث صحيح. وكان عليه الصلاة والسلام يوصي من طلب وصية بتقوى الله. سأله رجل: يا رسول الله، إني أريد أن توصني. قال: أوصيك بتقوى الله. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور حديث أبي ذر ومعاذ بن جبل: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فبدأ الوصية العظيمة بتقوى الله. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أمر أميراً على سرية في الجيش أوصاه في نفسه وبخاصته وبمن معه بتقوى الله عز وجل. وقد بيّن الله في كتابه وصية الأنبياء إلى أقوامهم بتقوى الله، وهذا كثير في القرآن، ولو رحنا نتتبع هذه المواضع لطال المقام. ولكن نذكر طرفا من ذلك. قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون الآية. وقال عن هود كما في سورة الشعراء: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. وقال: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. وقال: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. وقال تعالى: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. وقال تعالى: وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون الآيات. هكذا وصية الأنبياء عليهم السلام لأقوامهم: أوصوهم بتقوى الله، فإن توحيد الله وعبادته هي قاعدة التقوى وأساسه. قاعدة التقوى وأساسه توحيد الله وعبادته. ولا شك في أن الأنبياء عليهم السلام هم أعلم الناس بما يصلح للناس أو بما يصلح الناس، وهم أنصح الناس للناس، فأجمعوا على النصح بتقوى الله عز وجل. كذلك التقوى هي وصية السلف الصالح من هذه الأمة كابراً عن كابر. كتب عمر رضي الله عنه الفاروق إلى ابنه عبد الله: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جازه، ومن شكره زاده. واجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل: أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا أهلها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياك من المتقين. قال الإمام ابن القيم: ودع ابن عون رجلا فقال: عليك بتقوى الله، فإن المتقي ليس عليه وحشة. وقال الإمام الكبير سفيان الثوري: إن اتقيت الله كفاك الناس، وإن اتقيت الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا. إن اتقيت الله كفاك الناس، وإن اتقيت الناس فلن يغنوا عنك من الله شيئا. وهكذا أقوالهم كثيرة في هذا. أيها الإخوة، هذه التقوى لها فضائل عديدة وثمرات كثيرة، ومن فضائلها أنها من أسباب دخول الجنة. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. فتقوى الله وحسن الخلق من أعظم أسباب دخول الجنة. ومن فضائل التقوى أنها تقي العبد عذاب الله يوم القيامة، وينجي الله الذين اتقوا بمفازة لا يمسهم السوء الآية. ومن الفضائل أن التقوى خير لباس. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لما امتن الله عز وجل على بني آدم بما جعل لهم من اللباس الذي يواري سوآتهم، ومن الرياش التي يتجملون بها، دلهم على أجمل لباس وأحسن لباس، وهو الذي يستر عورات الظاهر والباطن، وهو تقوى الله. ولباس التقوى ذلك خير. ومن فضائل التقوى وثمراتها أنها خير زاد يتزود به العبد في حياته الدنيا. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ما أحوجنا إلى زاد نحمله في سفرنا إلى دار القرار. هذه هي عدة الطريق، وهو الزاد الحقيقي للمؤمن، الزاد الذي يكفل السعادة والطمأنينة والعيش الرغيد في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن لكل سفر زادا، فتزودوا لسفركم من الدنيا إلى الآخرة بالتقوى، ولا يطولن عليكم الأمر وتقسو قلوبكم. ما أحوجنا إلى زاد التقوى الذي يحيي القلوب ويسكب فيها الأمن والسكينة والهدوء ويصونها من التدهور والسقوط. يا له من زاد لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات، والأمل في فضل الله عظيم. يوم ينفد كل زاد إلا التقوى. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. ومن فضائل التقوى أنها علامة أولياء الله وأهل طاعته، فهداية الله ليست بدعوى تدعى، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فأولياء الله ليس لهم وصف خاص أو شعار خاص، وإنما شعارهم تقوى الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ومن فضائل التقوى أن المتقين أكرم الخلق عند الله، أن المتقين أكرم الخلق عند الله. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير، الآية. فأكرمنا عند الله وأقربنا إلى الله هم المتقون الذين اتقوا الله في سرهم وعلانيتهم. هذه التقوى تثمر أمورا عظيمة، فمن ثمراتها حصول المتقي على معية الله. قال الله جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهو مع أوليائهم بنصره وتأييدهم وحفظهم وكفايتهم. وهذا من أعظم فضائل التقوى وثمراتها. ومن ثمراتها مغفرة الذنوب والتوفيق لقول الحق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن الثمرات أن الله يخلص المتقين من المضايق والشدائد، يخلصهم من كل شدة ومن كل عسر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن ثمرات التقوى حصول العلم النافع. قال جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ومن ثمرات التقوى أن المتقي يقبل عمله بتوفيق الله، لأنه اتقى الله في سره وعلانيته. إنما يتقبل الله من المتقين. ومن ثمرات التقوى تيسير الأمور وتسهيلها. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن الثمرات كفاية العبد وحفظه من مكائد الأعداء. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ومن الثمرات حصول البركة والخيرات والطمأنينة. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الآية. وبعد، فهذه بعض ثمرات وفضائل التقوى. فحقيق وجدير بنا عباد الله أن نلزم أنفسنا بتقوى الله في قلوبنا وألسنتنا وجوارحنا. تقوى الله تصحبنا في كل شؤون حياتنا وفي حركاتنا وسكناتنا، فالله مطلع علينا، عالم بسرنا ونجوانا، لا يخفى عليه شيء من أمرنا. وقد حذرنا من التناجي بالسوء. قال تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. الآية. وقال تعالى في السورة نفسها: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. فتناجي المؤمنين ومؤتمرات المؤمنين واجتماع المؤمنين كلها على الخير والهدى. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والشاهد أن المسلم في خلواته وفي علانيته له تقوى تصحبه في كل ما يأتي ويدر، ولو حققها نال السعادة في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على كل خير. واعلم يا رعاك الله أن التقوى على درجات، وقد أفاض العلماء في بيان درجات التقوى. خلاصتها ما يأتي: الدرجة الأولى أن يتقي العبد الكفر، وذلك مقام الإسلام، ابتعد عن الكفر دخل في الإسلام. الثاني، الدرجة الثانية، أن يتقي المعاصي والمحرمات، وهو مقام التوبة. هذه الدرجة الثانية من درجات المتقين، مقام التوبة، أن يتوب من فعل المعاصي والذنوب والمحرمات ويبغضها ولا يريدها، وهو تائب منيب إلى ربه لا يريدها ولا يريد أصحابها، وهو نافر عن ذلك كله. فهذه درجة من درجات المتقين، وهي مرتبة ومقام التوبة. هناك درجة أعلى، وهي أن يتقي الشبهات، يتقي الشبهات حتى يحفظ دينه. أمر المشتبه المختلف فيه الذي لم يظهر وجه الصواب فيه، وهذه مرتبة، وهو مقام الورع، أن يكون ورعا يجعل بينه وبين الحرام البعد عن الشبهات. فهذا قد حقق مقام الورع، وهي درجة من درجات التقوى. وهناك أعلى أيضا، أن يتقي المباحات فلا يخوض فيها ويبتعد عنها والإكثار منها. وهذا يحتاج تفصيل، ليس ها هنا مكانه، لكن نقول هذه كل المراتب تحتاج تفصيل وكلام مطول، لكن حسبنا أن نشير إليها إشارة عابرة. يتقي المباحات ولا يخوض فيها ويكثر منها، يبتعد عنها. وهذا مقام من؟ مقام الزهد. فالزاهد من اتقى المباحات، وهو قادر على فعله، وأمر مباح لا شيء فيه، يجوز له، لكن لزهده تركه تقربا إلى الله، وإن فعله كان نادرا وقليلا. والمرتبة الأخيرة، وهي مرتبة أن يتقي حضور غير الله على قلبه، هذه أعلى مقامات، وهي درجة الإحسان. وهو مقام المشاهدة، يعبر عنه العلماء بمقام المشاهدة، علماء السلوك يعبرون عنه بمقام المشاهدة. وهذا ورد في الحديث: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، مقام المشاهدة. كما ذكرنا في أثر عبد الله بن عمر لما كلمه ابن الزبير ويريد خطبة ابنته وهو في الطواف، فلم يلتفت إليه ولم يرد عليه. إذن هذه درجات التقوى. وأما عن علامة المتقي وصفة المتقي، من هو المتقي وما صفته؟ أن يكون معتقدا لأصول الإيمان، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجزاء، والإيمان بالقدر خيره وشره، ويعمل بشرائع الإسلام، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الله الحرام، مراقبا الله في جميع شؤونه، مخلصا له القول والعمل والنية، محافظا على الصلوات الخمس في أوقاتها، مؤديا الزكاة إلى مستحقيها، محافظا على الصيام والحج، مجتهدا في النوافل وأعمال البر والخير من بر والديه وصلة أرحامه والإحسان إلى جيرانه وإخوانه والإحسان إلى الخلق، سليم القلب، سليم الصدر، بعيدا عن الغل والحقد والحسد، مشفقا ناصحا يريد بالأمة وبالناس كل خير. وهذا لا ريب أنه علامة من علامات التقوى، هذه علامات المتقين. ففي كل ميدان خير تجده سباقا، وفي كل فعل خير تجده من أوائل من يفعله ويحرص عليه، وإن حصل منه تقصير لام نفسه وندم على ذلك، ولم يجد لنفسه المعاذير، ويتلمس لنفسه الأعذار، بل دائما يحاسب نفسه ويراقبها ويتهمها بالقصور والعجز. وهذه كلها علامات تشير إلى المتقين. وختاما، وقد سعدنا بصحبة التقوى وأهلها وثمارها، فهل لك في أن تحقق لنفسك السعادة في لحظة واحدة، وهي لحظة صدق يجلس فيها العبد إلى نفسه ولا يخدعها ولا تخدعه، يفكر فيما مضى من عمره ويتذكر قول القائل: ما مضى من أعمارنا وإن طالت أوقاته فقد ذهبت لذاته وبقيت تبعاته، وكأنه لم يكن إذا جاء الموت وميقاته. قال تعالى: أفرأيتم إن متعناهم سنين، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. تلا بعض السلف الآية السابقة فبكى وقال: إذا جاء الموت لم يغن عن المرء ما كان فيه من اللذة والنعيم. فالدنيا معبر لا مقر، وراحة لا مكت، والسعيد من اتعظ بغيره وانتهز فرصة الحياة في التزود للآخرة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولا ريب أن كل نفس من أنفاس العمر جوهرة ثمينة تستطيع أن تشتري بها كنزا لا يفنى أبد الآباد. يا فهل لك يا عبد الله في الفلاح والنجاح والفوز والنجاة في لحظة واحدة، لحظة صدق تتذكر ما مضى من جنايات ومخالفات، فتصلح الماضي بتوبة، وتصلح الحاضر بعمل صالح، وتصلح المستقبل بعزيمة صادقة ونية مخلصة على الاستمرار في طاعة الله؟ فإن السعادة كل السعادة في تقوى الله عز وجل. ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير زاد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيدا، وعند الله للأتقى مزيدا. فنسأل الله عز وجل أن يختم لنا بخاتمة السعادة، وأن يرزقنا الحسنى وزيادة، وأن يجعلنا من عباده المتقين الذين يسعدون في الدنيا بالطاعة ومحبة رب العالمين، وفي الآخرة بالجنات والنظر إلى وجه الله الكريم. وفقنا الله وإياكم لكل خير، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. ولعل في هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.